بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم:
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيا أيها المسلمون، أعظم النعم وأجل المنن وأكبر العطايا نعمة الإيمان. نعم أيها المسلمون، نعمة الإيمان التي فقد الشعور بفضلها والحاجة إليها كثير من الناس. قال الله جل وعلا: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمه، والله عليم حكيم. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من أحب. نعم عباد الله، أكبر منة على العبد أن يحبب الله عز وجل الإيمان إليه، وأن يزينه في قلبه، وأن يذيقه حلاوته، وأن يلهمه العمل بمقتضاه. فإذا تقرر هذا عباد الله في النفوس ورسخ في القلوب، فإن على الصادق في إيمانه أن يتعلم الإيمان من جهة معناه وضابطه، وأن يقف على ثماره، وأن يعرف مراتب أهل الإيمان فيه، وأن يسعى للعمل بالأسباب التي تزيده وتقويه، وأن يتوقى الأشياء التي تنقصه وتضعفه، وأن يتصف بصفات أهله. فهكذا أيها المسلمون، كان أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول جندب بن عبد الله رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، يعني أنهم قد قاربوا البلوغ. قال رضي الله عنه: فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. رواه ابن ماجة. ويقول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، إلى أن قال: رضي الله عنه قال أي الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني عن الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. وفي آخره قال صلى الله عليه وسلم مبينا خبر هذا السائل فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. وهذا يعني أن تعلم الإيمان من الدين. أيها المسلمون، الإيمان بالله تعالى أحد أصول الإيمان التي أمرنا الله تعالى باعتقادها وألزمنا بمعرفتها والإقرار بها. نعم أيها الناس، العلم به تعالى وبما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الحكيمة، قال الله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال سبحانه فاعلموا أن الله عزيز حكيم، وقال جل وعلا واعلموا أن الله غني حميد. هذا يعني أن على المرء أن يجتهد في تعلم الإيمان بالله وأن يتعرف على أسماء الله جل وعلا وصفاته. عباد الله، إن العلم بالله تعالى أساس بناء الأعمال وأصلها وقاعدة الديانة الصادقة وقوامها. نعم، إن العلم بالله تبارك وتعالى وبأسمائه وصفاته وأفعاله علما صحيحا قائما على كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفهم صحابته الأخيار، يورث العبد تعظيم الله جل وعلا وإجلاله، ويجلب له محبته والإقبال عليه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله من عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه ولا بد. روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا في سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن، أي لأن في هذه السورة التعريف بالله وبيان ما له من الصفات، لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. فتأمل أيها المسلم كيف أن حب صفات الله وما أخبر به عن نفسه أثمر لهذا الصحابي حب الله تعالى له. وعند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فتأمل يوما أكرمه الله بالإيمان كيف أن إحصاء أسماء الله جل وعلا يأخذ بيدك إلى الجنة. وما المراد بإحصاء أسماء الله تعالى؟ إن المراد بذلك هو حفظها مع فهم معناها ومعرفة دلالتها والقيام بمقتضاها والعمل بموجباتها ومتطلباتها. وكيف لا يقبل المسلم يا عباد الله على تحقيق هذا المطلب الجليل وقد قال الله جل وعلا في كتابه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال سبحانه الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فمن أراد مغفرة الله جل وعلا فليدعو الله باسمه الغفور وليقل يا غفور اغفر لي وليبذل أسباب المغفرة. ومن أراد عفو الله فليدعو الله باسمه العفو وليبذل أسباب العفو. ومن أراد ستر الله جل وعلا فليدعو الله باسمه الستير وليقل يا ستير استر علي، وليبذل أسباب الستر، وهكذا من أراد رحمة الله وعزته إلى آخر ذلك. عباد الله، إن الواجب على المسلم حتى يفوز بتلك الأجور أن يعلم أن مصدر العلم بأسماء الله جل وعلا وصفاته هو الكتاب والسنة فقط. فالله جل وعلا لا يسمى ولا يوصف إلا بما سمى به نفسه ووصف به نفسه في كتابه، وبما جاء من ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يا عباد الله بالنسبة لنا غيب، والمسائل الغيبية لا تدرك ولا تعلم إلا بالنص الشرعي. قال سبحانه: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. عباد الله، إن الواجب على المسلم أن يعتقد أن أسماء الله تعالى حسنى، أي بالغة في الحسن غايته ونهايته، كما قال ربنا: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فأحسن الأسماء وأكملها لفظا وأتمها معنى هي أسماء الله جل وعلا، وذلك عباد الله لدلالتها على صفات الكمال ونعوت الجلال. فاسم الله جل وعلا العليم مثلا دل على صفة عظيمة، وهي صفة العلم لله جل وعلا من جميع الوجوه. فعلم الله جل وعلا علم تام كامل، علم لم يسبقه جهل، ولا يلحقه نسيان أو سهو، ولا يعتريه الشر ولا تعتريه الآفات، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أيها المسلمون، إن اعتقادنا أن أسماء الله جل وعلا حسنى يقتضي منا احترامها وإجلالها وتقديرها. إن اعتقادنا أن أسماء الله جل وعلا حسنى يقتضي منا أن نحذر كل الحذر من الإلحاد فيها. قال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون بما كانوا يعملون. وكيف يكون الإلحاد في أسماء الله؟ إن الإلحاد في أسماء الله يكون بتسمية الله بما لم يسم به نفسه، أو بإنكار أسمائه، أو بنفي معنى ما سمى به نفسه، أو باختراع معنى لم يدل عليه الكتاب والسنة، وهكذا. وليعلم عباد الله أن ما انتشر بين الناس من الحديث الذي فيه عد أسماء الله وسردها سردا متتابعا ليس بثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وليس هو بالمعروف عند أهل المعرفة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قرر ذلك أئمة الحديث. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الواجب عباد الله على المسلم الصادق أن يعطي العلم بالله جل وعلا وأسمائه وصفاته أولويات أموره واهتماماته. فإن معرفة الرب تبارك وتعالى من أجل مقامات الدين وأعلاها منزلة، إذ من عرف الله تعالى حق المعرفة كان على ربه أقبل، وله أطلب، ومنه أخوف، وعن معصيته أبعد. قد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يذكر أصحابه بهذا الأصل ويقرره في مجالسه، ويغتنم الفرص لغرسه في نفوسهم بل كان صلى الله عليه وسلم يعالج المواقف بمثل هذا. يقول أبو مسعود رضي الله عنه: كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا: أعلم أبا مسعود، لله أقدر عليك منك عليه. فتأمل ذكره صلى الله عليه وسلم لصفة من صفات الله وهي القدرة التي دل عليها اسم الله القادر والقدير. فالتفت أبو مسعود فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف كان أثر التذكير بصفات الله على نفس هذا الصحابي؟ قال رضي الله عنه: فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. قال: أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. رواه مسلم. موقف آخر من مواقفه صلى الله عليه وسلم في علاج المواقف والقيام بها من خلال أسماء الله وصفاته. جاء عدي بن حاتم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد فر من الإسلام، فقال له عليه الصلاة والسلام داعيا له إلى الإسلام: يا عدي، ما يفرك، أي ما يحملك على الفرار والهرب، ما يفرك، أيفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ فهل تعلم من إله إلا الله؟ قال: لا. قال: يا عدي، ما يفرك، أيفرك أن يقال الله أكبر؟ فهل تعلم من شيء أكبر من الله؟ قال: لا. فتأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا هذا الرجل إلى الإسلام من خلال اسم الله تبارك وتعالى الإله، واسم الله جل وعلا الكبير، وكيف أثر ذلك في نفس هذا الرجل فدخل في الإسلام. ختاما عباد الله، الواجب على كل مسلم أن يقبل على تعلم هذه المسائل، فإنها أساس الإسلام وقاعدة الإيمان، وكلما ازداد المرء تعلما لها زادت عظمة الله وإجلاله في قلبه، وقدر ربه جل وعلا حق تقديره. ما ظنكم أيها المسلمون بعظمة وقوة وقدرة من يكون هذا العالم كله أعلاه وأسفله في قبضته؟ فالعالم كله كالشيء الصغير الذي لا يذكر بالنسبة لعظمته. روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود قال: جاء حبر من اليهود، أي من علمائهم، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه إذا كان يوم القيامة جعل الله السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والماء والثرى على إصبع، والخلائق على إصبع، ثم يهزهن، ثم يقول: أنا الملك، أنا الملك. قال عبد الله رضي الله عنه: فلقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضحك، أي يتبسم، حتى بدت نواجذه تعجبا وتصديقا لقوله. ثم قال، أي قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. ألا يدعون هذا يا عباد الله، ألا يدعون هذا الخبر الصادق إلى التعرف على المزيد من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، وإلى تحقيق عبادته عز وجل والاجتهاد في طاعته، وإلى الفرار إليه ومحبته والخوف منه، والإقبال على ما يحبه ويرضاه ظاهرا وباطنا، واجتناب ما نهى عنه وحذر منه؟ الجواب بلى. فإن هذا عباد الله من تقدير الله حق قدره، ومن قدر الله حق قدره وعظمه حق تعظيمه لم يبدر منه إلا كل عمل صالح، ولم يخرج منه إلا كل قول طيب، وكفى بذلك سعادة وطمأنينة وانشراح صدر. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يزيدنا معرفة به وإقبالا عليه وعملا بدينه واجتهادا في طاعته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم آمنا في بلادنا، واحفظ اللهم حكامنا وولاة أمرنا. اللهم ادفع عنا وعنهم كل سوء ومكروه يا رب العالمين. اللهم انصر جنودنا في اليمن، اللهم انصر جنود التحالف الإسلامي في اليمن، اللهم انصرهم وسددهم، اللهم سدد رميهم، اللهم قوي عزائمهم، اللهم ألق الرعب في قلوب عدوهم يا رب العالمين. اللهم اهزم عدوهم شر هزيمة، اللهم اهزم عدوهم شر هزيمة، اللهم اهزم عدوهم شر هزيمة يا قوي يا عزيز. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، صحا غدقا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل، برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.